الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. تفسير سورة الزمر، الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في مدرسة تفسير سورة الزمر، وهي مكية. إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فمدنية، وهي 75 آية، تسمى سورة الزمر لأن الله تعالى ذكر في آخرها زمرة الكفار الأشقياء مع الإذلال والاحتقار، وزمر المؤمنين السعداء مع الإجلال والإكرام. أما وظيفتها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل أي سورة الإسراء، وأيضا سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب أي تنزيل القرآن مبتدأ، من الله هذا خبره. والدليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى هو عجز الفصحاء البلغاء عن معارضته مع التحدي. وتنزيل ونظائره مما يستدل به على فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه عز وجل. تنزيل الكتاب من الله العزيز أي القوي في ملكه، الحكيم في صنعه، الذي يضع الأشياء في موضعها المناسب.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
إنا أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق، بالحق أي متلبسا بالحق قائما عليه، أو بالحق يعني بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، متعلق بأنزل، يعني أنزلناه بالحق. فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الفاء الفصيحة، فاعبد الله مخلصا أي ممحضا له الدين، موحدا خاليا من الشرك والرياء. ما إعراب الدين؟ لماذا مفعول به لإيه؟ مخلصا، مخلصا له الدين، فالدين مفعول به لمخلص، مخلصا له الدين أي مخلصا له الدين من الشرك، يعني موحدا له تبارك وتعالى. قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم قوله ألا لله الدين الخالص، فيهما دليل على وجوب النية في كل عمل. ألا لله الدين الخالص، فهذا دليل على النية، وجوب النية. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فدليل على وجوب النية في كل عمل أو في كل عبادة. وأعظم العمل الوضوء الذي هو شطر الإيمان، وما كان ليكون كذلك، ما كان الوضوء ليكون شطر الإيمان يعني نصف الصلاة، ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية، وإلا يكون عادة، لأن النية تفرق بين العادة والعبادة، وتفرق بين الفرض والنفل.
ألا لله الدين الخالص، فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
ألا لله الدين الخالص لا يستحقه غيره تبارك وتعالى ألا أداة تنبيه واستفتاح حروف أو أدوات التنبيه هي ها وألا وأما فألا هذه للاستقبال وتدخل كثيرا على النداء أما ها فتدخل على الضمير وأسماء الإشارة وإن لم تكن في أول الكلام أما أما فإنها تدل الحال والماضي كما تقول أما إن زيدا عاقل الحال ولا تقول ألا وتقول ألا إن زيدا لا يخاف يعني في المستقبل ولا تقول أما وأما هذه بالذات تدخل كثيرا على القسم يعني إذن ألا إحدى أدوات التنبيه وهي تستعمل للاستقبال ألا لله الدين الخالص وهذا الأسلوب يفيد الحصر ألا لله الدين الخالص يعني يثبت الحكم في المذكور وينفيه عن غيره يثبت الحكم في المذكور وينتفي عن غيره فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والتوحيد الخالص من الشرك والرياء لا يستحقه غيره لأنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر يقول تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهذا رواه مسلم ألا لله الدين الخالص وقال قبلها مباشرة فاعبد الله مخلصا له الدين الدين هنا بمعنى العبادة والطاعة ورأس العبادة والطاعة توحيد الله عز وجل واعتقاد أنه لا شريك له إذن ألا لله الدين الخالص يعني ألا لله وحده الدين الخالص الصافي النقي الذي لا يشوبه شيء ثم ذم تبارك وتعالى طريق المشركين فقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه الأصنام أولياء يعني نصراء وآلهة وهم كفار مكة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه الأصنام أولياء نصراء وآلهة وهم كفار مكة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى زلفى يعني قربا وقربا مصدر بمعنى تقريبا إلا ليقربونا إلى الله تقريبا المقصود بالزلفى هنا التقريب فزلفى هو عبارة عن مصدر مؤكد على غير المصدر يعني هي إيه ما نعبدهم إلا ليزلفونا إلى الله زلفى فلذلك جاء المصدر المؤكد هنا إيه من غير لفظه جاء على المعنى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لم يقل تقريبا إنما قال زلفى لأن التقريب هو نفسه الزلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وكيف تشفع لهم هذه الآلهة وهذه الأصنام وتقربهم عند الله كما يزعمون وهي عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو دفع الضر عنها إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين بين هؤلاء المشركين وبين المسلمين الموحدين فيما هم فيه يختلفون فيه أي من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي يعني لا يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب في نسبة الولد والشريك إلى الله تبارك وتعالى كفر شديد الكفر بعبادته غير الله عز وجل ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم زعمهم
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا وكما زعموا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء يعني لاختار من خلقه ما يشاء واتخذه ولدا غير من قالوا إن الملائكة بنات الله، وعزير ابن الله، والمسيح ابن الله. سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد. سبحانه هو الله الواحد القهار لخلقه. ثم شرع في ذكر أدلة الوحدانية وكمال القدرة وكمال الاستغناء عن كل أحد من خلقه، فقال خلق السماوات والأرض بالحق إلى آخر الآيات. وقوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني واتخذه ولدا غير هؤلاء الذين نسبوهم إلى الله عز وجل مثل الملائكة أو عزير أو المسيح عليه السلام. ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق، فلم يبقى إلا أن يختار ما يريده لا ما يزعمون من نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى. فقوله عز وجل هنا لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يعني كما زعم المشركون بأن الله تعالى اتخذ ولدا، لاصطفى لاختار واتخذ مما يخلق يعني من جنس مخلوقاته ما يشاء، ولم يخص مريم ولا عيسى ولا عزيرا بذلك، ولا خلق جنسا آخر وجنسا أعز وأكرم مما خلق واتخذه ولدا، لكنه لا يفعله لامتناعه، لأن هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، هذا ممتنع، والممتنع لا تتعلق به القدرة والإرادة. لكن لا يشكل على ذلك قوله لو أراد، هذا مجرد شرط، ويجوز أن يعلق الشرط على المستحيل لمقصد يريده المتكلم، فتعليق الشرط لا يعني أنه يمكن أن يقع، لأن اتخاذ الله عز وجل ولدا ممتنع في حقه تبارك وتعالى، ويستحيل عليه عز وجل أن يتخذ ولدا. فالممتنع أي المستحيل لا تتعلق به القدرة والإرادة. وبتقسيمات علماء الكلام للأحكام العقلية بيقولوا إيه الأحكام العقلية؟ الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والجائز أو الممكن، والممتنع أو المستحيل. لما بنفسر قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، بنقول على كل شيء إيه؟ ممكن قدير، لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة ولا الإرادة لأنه مستحيل، والمستحيل اجتماع الضدين فهذا محال. فإذا لا يمكن أن يريد الله أن يتخذ ولدا، لأن اتخاذه ولدا ممتنع ومستحيل، وهو عز وجل منزه عن ذلك. وقد فعل ذلك بالملائكة وبعض الناس، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمره ليس اتخاذ الولد، وإنما ليس هناك اتخاذ، وإنما هناك اصطفاء. ولذلك لو تأملتم الآية هنا قال عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فأمره هو اصطفاء من شاء من عباده وتقريبهم منه عز وجل. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، المصطفين الأخيار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله عز وجل يصطفي من شاء من عباده ويقربهم منه عز وجل. وقد فعل ذلك بالملائكة وبعض الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك وضع الاصطفاء مكان الاتخاذ، فقال لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وقوله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، كون يقول لو أراد الله، ده أسلوب شرط، فهذا الشرط ليس معناه أنه ممكن الوقوع، واضح؟ فهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال. وإنما استعمل الله عز وجل أسلوب الشرط هنا بقصد تجهيلهم فيما زعموه، كما قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، مع أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه اللهو سبحانه وتعالى عن ذلك. وقال تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على خلاف في تفسيرها كما ذكرنا. قل إن كان للرحمن ولد على القول بأن إن هنا شرطية، لكن إن قلنا إنها نافية وهذا هو الرجح، فيعني ما كان للرحمن ولد، لكن هذا على الوجه اللي هو إيه؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بمعنى فأنا أول الإيه؟ العابدين المستنكفين عن إله يكون له ولد، أو فأنا أول العابدين على تقدير وقوعه، ووقوعه مستحيل لأن الله منزه عن اتخاذ الولد. إذن كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد يقصده المتكلم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، أي لاختار من خلقه ما يشاء. وطبعا لو أراد الله أن يتخذ ولدا يعني وهو لا يحتاج إلى ذلك سبحانه هو الغني، كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى، أي لاختار بخلقه ما يشاء واتخذه ولدا غير هؤلاء الذين زعموا أنهم أولاد الله بقولهم في الملائكة إنهم بنات الله، أو إن عزيرا ابن الله، أو إن المسيح ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد. هو الله الواحد القهار لخلقه تبارك وتعالى. ثم شرع بعد ذلك في ذكر أدلة الوحدانية وكمال القدرة وكمال الاستغناء عن كل أحد من خلقه، كما رد عليهم في موضع آخر وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فهو غني عن اتخاذ الولد.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
خلق السماوات والأرض بالحق يعني ولحكمة لا عبثا وباطلا، يبقى إذن خلق السماوات والأرض بالحق، إذن خلق هذه متعلقة بإيه؟ بخلق. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. قوله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار، يقول الجلال المحلي يكور أي يدخل الليل على النهار فيزيد، ويكور النهار أي يدخله على الليل فيزيد، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يعلق القاضي كنعان هنا فيقول قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ما ذكره المؤلف الجلال المحلي في معنى التكوير هو معنى الإيلاج الوارد في مثل قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الإيلاج يدخل هذا في ذاك فيزيد أو ذاك في هذا فيزيد، يعني اختلاف الأوقات بين الليل والنهار بين الصيف والشتاء، في الشتاء يكون الليل أطول وفي الصيف يكون النهار أطول وهكذا. فهذا التفسير غير موافق للفظ تكور، لكن هذا التفسير يصلح أن يفسر به قوله تعالى يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا التفسير غير موافق لمعنى اللغة، لأن التكوير والإيلاج ليس بمعنى واحد، ليس مترادفين. وإلا فما معنى قوله تعالى إذا الشمس كورت؟ يعني إيه؟ أولجت أو أدخلت؟ هذا لا ينبغي. قال في القاموس التكوير في اللغة طرح الشيء بعضه على بعض، ومنه كور العمامة، فيكون معنى الآية إن الله تعالى سخر الليل والنهار يتعاقبان يذهب أحدهما فيعقبه الآخر إلى يوم القيامة. وفي الآية إشارة واضحة إلى أن الأرض لا تخلو من ليل في مكان ونهار في آخر على مدار الساعة كما سنبين إن شاء الله تعالى. وفي الحديث دعاء السفر وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي رواية أو في لفظ من الحور بعد الكون، فعلى قولي وأعوذ بك من الحور بعد الكور، الكور هنا مأخوذ من إيه؟ تكوير العمامة. تكوير العمامة إنسان يلفها على رأسه كي تثبت تكويرها. شوفوا عمامة الجماعة الأفغان والهنود طويلة قوي فبيقعد يلفها، فده التكوير، تكوير العمامة هكذا حتى تثبت. وأعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور عكس الكور، يعني أن المسافر يتعوذ بالله تبارك وتعالى من حلال الحال وضعف الدين ومحلال الإيمان والتقوى بعد الكور، بعد الثبات على الدين أن ينحل أمر. الكور هو أن أنت بتلف العمامة على الرأس على جسم مستدير، الكور كرة على جسم مستدير هي الرأس، فهذا هو الكور أو التكوير. إذا فكتها بقى يبقى ده الإيه؟ الحور، بتفكها. فقول الله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار يعني يلقي هذا على هذا، والتكوير هو اللف على الجسم المستدير، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فطبعا هذه الآية الكريمة دليل على كروية الأرض، على أن الأرض إيه؟ كرة، ومنه كور المتاع
أو كور العمامة، يعني ألقى بعضها على بعض، يغشي كل منهما الآخر حتى يذهب ضوءه أو ظلمته، أو يجعلهما متتابعين متعاقبين، يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إذن هذه الآية الكريمة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، زي ما يكون الاثنين بيلفوا في اتجاه دائري بيطاردوا بعضهم بعضا، النهار يطارد الليل والليل يهرب منه ناحية تانية. فعملية التكوير كما قلنا هي اللف على الجسم المستدير، فهذا الدليل على كروية الأرض. طبعا كروية الأرض يعني حتى الآية قول الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فعدم وجود زوايا حادة، مفيش مثلا كوكب بنشوفه في السماء شكله إيه محدب أو سداسي أو مربع أو معين، إنما كله إيه مستدير كروي. فإذا ظاهرة الكروية ده هي الأصل في كل الأجرام السماوية، الشمس كروية والكواكب كلها كروية وهكذا، فده شيء غير مستغرب. أيضا حتى دوران الأرض وحركة الأرض شيء غير مستغرب، لأنه شيء مألوف، لأننا احنا شايفين حركة القمر وحركة الشمس وحركة كذا وكذا، إذا الحركة والكروية شيء مألوف، لكن المسألة فيها نوع من النسبية، وده كلام مش مناسب الآن أن نفصل يعني فيه، لكن خلاصة كلام أن هذه الآية فيها دليل على كروية الأرض، لأن التكوير هو اللف على الجسم المستدير وعلى دوران الأرض حول نفسها، لأن تعاقب الليل والنهار والنور والظلمة لا يتم دون دوران، لا يتم هذا التعاقب يطلبه حثيثة بدون دوران. ثم يقول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر، يعني ذلل وطوع وجعلهما منقادين له تبارك وتعالى، وسخر الشمس والقمر كل يجري في فلكه، في فلكه المقدر له في فلكه لأجل مسمى، يعني ليوم القيامة، أو لأجل مسمى يعني وقت محدد معين وهو انتهاء الدنيا، يعني لأن الدنيا إذا انتهت بيدمر كل هذا النظام الكوني. ألا هو العزيز الغفار، ألا أداة تنبيه، ألا هو العزيز، العزيز تدل على كمال القدرة الإلهية ففيها ترهيب، الغفار تدل على الترغيب، ففي هذين الاسمين الكريمين جمع بين الترهيب والترغيب. ألا هو العزيز الغفار، العزيز الغالب على أمره المنتقم من أعدائه تبارك وتعالى، الغفار يعني لذنوب عباده إذا شاء وإذا تابوا، فالغفار هنا ترغيب في الاستغفار، ألا هو العزيز الغفار ترغيب في الاستغفار، الغفار لأوليائه. ثم يقول تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ألا هو العزيز الغفار كما قلنا هي أداة تنبيه، تصدرت هذه الجملة لإظهار مدى الاهتمام بها والاعتناء بفحوها، ألا يعني معناها هي ألا انتبهوا انتبهوا، ألا هو العزيز الغفار، فهو مبتدأ والعزيز خبر، طيب أما الإعراب الغفار إيه؟ خبر ثاني، يبقى إذن العزيز خبر أول الغفار خبر ثاني. وكما أشرنا لفظة الغفار تدل على كثرة الرحمة، فكثرة الرحمة إذا تعلق بها العباد ولم ينتبهوا إلى العمل فهذا نوع من الاغترار وغركم بالله الغرور، وإنما لابد من الانتباه إلى أن كثرة الرحمة لا تعني الطمع دون فعل، لا تعني الطمع في رحمة الله دون فعل، وإنما توجب الرحمة الرجاء والرغبة في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص لله عز وجل.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
هنا ثلاث قراءات: يخلقكم في بطون إمهاتكم، هذه قراءة حمزة إمهاتكم، أما قراءة الكسائي إمهاتكم بفتح الميم المشددة، أما الباقون فقد قرأوها أمهاتكم، يبقى إمهاتكم وإمهاتكم وأمهاتكم، لكنهم أجمعوا على ضم الهمزة وفتح الميم عند البدء بأمهاتكم. إذا بدأت بأمهاتكم فلا بد من إيه؟ من ضم الهمزة وفتح أمهاتكم. قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة، يعني خلقكم على اختلاف أجناسكم وألسنتكم وألوانكم، لكن مع هذا التنوع العجيب في صفات البشر وأنواعهم وأجناسهم وألوانهم وألسنتهم، لكنهم كلهم مخلوقون من نفس واحدة، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام من نفس واحدة، أي آدم من غير أب وأم، آدم هو النفس الواحدة من غير أب وأم. ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة أي آدم من غير أب وأم، ثم جعل منها زوجها أي حواء ليحصل التناسل منهما. قوله ثم جعل منها زوجها، يعني ثم جعل أي خلق حواء منه، أي من مين؟ من آدم عليه السلام أو من جنسه، ثم شعب الخلق منهما. طبعا في الحديث أن حواء خلقت من إيه؟ من ضلع من آدم عليه السلام. ثم جعل منها زوجها أي خلق حواء منه من ضلع أو من جنسه، من جنسه يعني إيه؟ إنسان مثله، مش جن ولا غيره. يبقى ممكن نقول بقى ثم جعل منها يعني خلق حواء منه من آدم أو من جنسه، من جنسه يعني إنسان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من نفس جنسكم الآدمي الإنسان يعني. ثم جعل منها زوجها يعني حواء، ثم شعب الخلق منهما، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هو الأصل الخلق آدم من طين، لكن بعد ذلك التناسل تم بإيه؟ بالأسباب المعتادة الآن وهي أب وأم. كلمة ثم هنا هي تدل على التراخي، لكن لابد من الانتباه إلى شيء مهم جدا لما تتأملوا الآية. قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هل خلقنا نحن أولا ثم جعل منها زوجها؟ لا طبعا. فهنا ثم هنا صحيح تفيد التراخي، لكنها تفيد التراخي في الحال والمنزلة لا التراخي في الوجود، لأن الترتيب أنه خلق آدم ثم حواء ثم بعد ذلك حصل التناسل ووجد إيه؟ خلقنا نحن. فانتبهوا لهذا، خلقكم من نفس واحدة من آدم عليه السلام ثم جعل منها زوجها، فهنا تراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود، لأننا خلقنا بعد ولم نخلق قبل، لأن كلمة ثم كما تكون للترتيب في الزمن مع التراخي تكون أيضا لمطلق الترتيب، كما هنا للترتيب اللي هو يشمل الحال أو المنزلة، والمعطوف عليه هنا مقدر هو خلقها، المعطوف عليه مقدر هو خلقها، وأنزل أي خلق أو قضى لكم وقسم، لأن قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح كل كائن يكون، أو أحدث لكم بأسباب نازلة كالأمطار وكذا وكذا، وأنزل لكم من الأنعام، يعني أن قضايا الله سبحانه وتعالى توصف بأنها منزلة، لأن كل القضاء والقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، فكتب فيه كل كائن يكون، أو أنزل لكم من الأنعام، يعني أحدث لكم بأسباب نازلة كالأمطار وغيرها، وأنزل أي خلق لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم، الغنم طبعا هي ضأن والمعز، ثمانية أزواج من كل زوجين ذكرا وأنثى كما في سورة الأنعام، والزوج اسم لكل واحد معه غيره، فإن انفرد فهو فرد، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يخلقكم يعني يبتدئ خلقكم ويقدره في مراحل متدرجة من الخلق. هل خلقنا في بطون أمهاتنا بيكون المولود مثلا الطفل المولود هذا الرضيع ده هل هو بيخلق فجأة ولا يخلقكم في مراحل متدرجة كما هو معروف في علم الأجنة؟ يخلقكم يعني يبتدئ خلقكم ويقدره في مراحل متدرجة من الخلق كما فصل ذلك في آيات عدة. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي بالتدرج، نطفا ثم علقا ثم مضغا في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. وإن كان متحمسون لقضية الإعجاز العلمي يعدون هذه الآية إحدى آيات الإعجاز العلمي، لأن فعلا هذا ثابت في الناحية التشريحية أن الجنين يحاط بثلاثة أغشية، فهي معروفة عند من يدرس التشريح أو العلم الأجنة أنها في طبقات ثلاثة محيطة بالجنين، ففعلا هي ثلاث طبقات عبر عنها هنا في قولهم بأنها في ظلمات ثلاث. ذلكم أي الذي هذه أفعاله الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، إذ لا يشاركه في الخلق غيره، لا إله إلا هو، كما أن له الخلق ينبغي أن يكون له الأمر والعبادة. ذلكم الله ربكم هنا استدلال بالربوبية على الألوهية، وهذا أحد أساليب القرآن الكريم في إثبات توحيد الألوهية أن يسرد آيات الربوبية ويقررهم بما يعتقدون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخره، فيلزم من ذلك أنه كما لا يخلق إلا هو ينبغي ألا يعبد إلا هو عز وجل. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، إذ لا يشاركه في الخلق غيره فينبغي ألا يعبد غيره تبارك وتعالى. فأنا أي كيف تصرفون، أي يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره عز وجل. بالنسبة لقوله تعالى في ظلمات ثلاث، هي الظلمات الثلاث في علم الأجنة بتسمى باللغة العربية الغشاء المنباري والخربون والغشاء النفائفي، يعني لمن أراد أن يعرف أسماء هذه الظلمات الثلاث، وهذا شيء معروف علميا. أيضا نلقي الضوء أكثر على حرف ثم، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. قلنا إن ثم هنا من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود، فثم أداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي في الوجود، دخل محمد ثم علي، فتفيد الترتيب أن محمد أولا ثم علي ثانيا، وتفيد أيضا وجود تراخي زمني بين دخول هذا وذاك، وظاهر الأمر يتنافى مع ذلك، يعني خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، هل معنى ذلك أن الله خلقنا مباشرة من آدم عليه السلام؟ ده ظاهر الكلام، خلقكم من نفس واحدة ثم بعد ذلك على أصل معنى كلمة ثم، ثم جعل منها زوجها، يعني بعدما خلقنا، هل هذا صحيح؟ لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، فظاهر الكلام يتنافى مع ذلك، لأن خلق حواء من آدم سابق على خلقنا نحن من آدم عليه السلام. وقد استشكل علماء البيان والمفسرون هذا العطف وأجابوا بأجوبة، منها أولا أن العطف على محذوف، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني ثم خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، يبقى خلقكم من نفس واحدة أنشأها، النفس الوحيدة هي آدم، خلقها أولا ثم جعل منها زوجها، يبقى هنا العطف فين بقى؟ جعل معطوف على أنشأها، يبقى خلقه من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، يبقى هنا العطف على محذوف. قول الثاني العطف على واحدة، خلقكم من نفس واحدة، يعني على تأويلها بالفعل، خلقكم من نفس واحدة، نفسر كلمة واحدة هنا من نفس إيه؟ توحدت، واحدة بمعنى توحدت، أي انفردت ثم جعل منها زوجها، من نفس واحدة، يبقى واحدة هنا معناها إيه؟ انفردت كانت نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني أفردت بالإيجاد ثم شفعت بزوج، يبقى هنا العطف هنا كلمة جعل معطوفة معنى واحدة، نحن نقولها بالفعل، فعل فعل إنها نفس إيه؟ توحدت، عشان المعطوف يوافق المعطوف عليه، يبقى فعل يعطف على فعل مش فعل على اسم، فهنا احنا نعطف على معنى كلمة ايه؟ واحدة، نؤولها بالفعل، فرأيكم من نفس توحدت ثم بعدما توحدت جعل منها زوجها. إذن ثم هنا على بابها لتراخي الوجود، على القولين لتراخي الوجود. واضح في الأول خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، بتفيد التراخي إيه؟ في الوجود. أو إذا قلنا خلقكم من نفس واحدة أي توحدت ثم جعل منها زوجها أيضا تراخي في الوجود. أما القول الثالث فهو أن ثم من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود، لأن أحيانا تستعمل في ذلك. فالمعنى أن خلق حواء من آدم لما لم تجري عادة بمثله جيء بثم إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمن وتراخيه. أن خلق حواء من آدم، هل جرت العادة أن يحصل هذا كثيرا أن المرأة تخلق من رجل بلا تزاوج بين ذكر وأنثى؟ فهنا خلقهم نفس واحدة، يعني خلق النفس الواحدة هي آدم عليه السلام. ثم الآية التي تأتي فيها تراخي في المنزلة وفي المرتبة وفي الإعجاز لأنها أمر لم تجري به العادة، ثم خلق منها زوجها. إذن المعنى أن خلق حواء من آدم لما لم تجري عادة بمثله جيء بثم إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمن وتراخيه. القول الرابع أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم، يعني كما تقول مثلا بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، هل هنا لترتيب الحكم لإفادة الترتيب مع التراخي؟ لا، لأن ده بيتكلم إيه، بيقول على حاجة حصلت امبارح، عطف بثم على شيء حصل بالأمس. بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت بالأمس أعجب، فهنا ثم لترتيب الأخبار وليس لترتيب الحكم. يبقى بلغني ما صنعت اليوم ثم أخبرت أن الذي صنعته أمس أعجب. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
طبعا هنا بين إن تكفروا وإن تشكروا فباق. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني غني عن إيمانكم، كما قال موسى عليه السلام لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لأنه سبب الشقاوة في الدارين. ولا يرضى لعباد الكفر يعني لا يحب ذلك منهم، وفيه دليل على أن الإرادة غير الرضا، وهو مذهب أهل السنة. فقد يريد الله شيئا إرادة إيه؟ كونية قدرية، لكنه لا يرضى به، فهو يريد كون ما لا يرضاه كخلق إبليس، أراد الله خلقه لكن هل يحبه الله ويرضى عنه؟ كلا. وهكذا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم، هذه قراءة السوسي. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، وقراءة الأخرى يرضه لكم. وإن تشكروا أي الله فتؤمنوا يرضه بسكون الهاء وضمها مع إشباع ودونه، أي يرضى الشكر، يرضى الهاء تعود إلى الشكر لأنه سبب فلاحكم. ولا تذر وازرة وزر أخرى، ولا تذر نفس وازرة وزر أخرى. تلاحظون يعني لو حاول أحد أن يعد عدد ألفاظ القرآن الكريم الواردة في تفسير الجلالين ويقارنها بعدد الكلمات التي فسر بها تفسير الجلالين الذي نسميه لب لباب التفسير. كما أشرنا من قبل أن تفسير الجلالين لب لباب التفسير، يعني ما تجيب عصير فاكهة معينة وتنزع منه الماء وتركزه، وبعدين المركز كمان تعمل منه مركز أكثر. فده خلاصة التفسير. فهو تفسير كما أشرنا من قبل هو في غاية الاختصار والإيجاز. وهنا مسألة طريفة تعرض لها صاحب كشف الظنون وحكى عن بعض علماء اليمن، قال: عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين. عد حروف القرآن الكريم وحروف التفسير للجلالين، فوجدتهما متساويين من الفاتحة إلى سورة المزمل. عدد حروف القرآن الكريم تساوي عدد حروف تفسير الجلالين، فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل. ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن. المسألة الفقهية التي تترتب على هذا، أحسنت، فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء، يجوز حمل تفسير الجلالين بغير وضوء، باعتبار أن عدد كلام الجلالين في التفسير أكثر من عدد كلمات القرآن الكريم. يقول: عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل. ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن، فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء. طيب سؤال تاني، هل ده في التفسير بتاعنا احنا اللي في ايدينا دلوقتي، ولا تفسير جلالين المخطوطة او ما طبع مشابهة للمخطوطة؟ ما عايزين نشغل يعني عليها شوية. لو كان تفسير الجلالين اللي هو عبارة عن زي ما احنا شايفينه في الشرح كده، اللفظ بين قوسين مثلا ويجيب بعدها كلمة، يبقى ده يمكن حمله بغير وضوء. لكن الطبعات الحالية للجلالين ما بتكونش مستقلة، دي بيوضع متن المصحف الشريف والتفسير فين؟ في الحواشي. فهل يجوز حمله هذا بغير وضوء؟ لا، لأن الغالب هنا الايه؟ القرآن الكريم القرآن موجود كامل غير مختلط بالتفسير في المتن نفسه صلب الصفحة، لكن احنا بنتكلم على تفسير الجلالين فقط اللي هو مسرود سردا كما نقرأه بدون المتن بتاع المصحف، حتى يتميز هذا من ذلك. على أي الأحوال، هو يعني أكثر من يستفيد من لب لباب التفسير العارفون المطلعون، لأنه أشبه شيء برؤوس الأقلام التي يتذكر بها العارف ما سبق أن علمه وحفظه، فهو تذكرة للمنتهي أكثر منه سلما للمبتدئ. فلا تستهينوا بتفسير الجلالين، تفسير الجلالين كتاب له ثقل علمي كما ترون. قوله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم أو يرضه لكم أو يرضه لكم، يعني الشكر. ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان مبدأ المسؤولية الفردية الشخصية في الدنيا والآخرة، وهذا المبدأ هو من مفاخر الإسلام، إقرار مبدأ المسؤولية الفردية. حتى إن هذه الآية وردت في القرآن الكريم 5 مرات: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بجانب المرات الأخرى التي جاءت فيها آيات في نفس معناها، كقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فإذا هنا شرع الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في إثبات وإقرار مبدأ المسؤولية الفردية، أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني من معانيها أنه لا إرث للخطيئة كما تقوم عليه الملة النصرانية المحرفة. العقيدة قائمة أساسا على الاعتقاد في الخطيئة الأصلية التي يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يتب على آدم حينما فعلها في الجنة، وأنه أهبط إلى الأرض ملوثا بهذه الخطيئة، وإن البشرية كلها ترث هذه الخطيئة إلى أن حصل صلب مزعوم ليفدي الناس، إلى آخر هذا الكلام. وهو طبعا مقتبس من عقائد الوثنيين سواء البراهمة أو قدباء المصريين أو غيره، وهذا بحث مستقل وفيه مؤلفات مستقلة تثبت الأصول الوثنية لهذا الاعتقاد. فلا إرث للخطيئة، ولا تزر وازرة، ولا تزر وازرة يعني لا تزر نفس وازرة، لا تزر نفس وازرة يعني آثمة وزر أخرى، وزر أي ذنب، نفس أخرى أي لا تحمله. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. من يعرب مرجعكم؟ مبتدأ مؤخر، والخبر شبه جملة اللي هو مقدم. إلى ربكم خبر مقدم. فينبئكم بما كنتم تعملون بالمحاسبة والمجازاة. إنه عليم بذات الصدور أي بما في القلوب، لا لا تخفى عليه خافية من أعمالكم.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
يقول وإذا مس الإنسان ضر، وهنا استئنافية، وإذا مس الإنسان أي الكافر ضر شدة دعا ربه تضرع منيبا أي راجعا إليه ثم إذا خوله نعمة أعطاه إنعاما وملكه نعمة منه نسي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل أي من قبل النعمة وهو الله سبحانه وتعالى وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، وهنا قراءتان ليضل عن سبيله وليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. شرع تبارك وتعالى هنا في بيان تناقض الكافر برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وقت الشدة وتركه عز وجل ونسيانه وقت الرخاء بخلاف حال المؤمنين الذين يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وإذا مس الإنسان كما قلنا الواو استئنافية، الإنسان أي الكافر ضر، هذا هو الفاعل ضر يعني شدة، دعا ربه تضرع، ما إعراب دعا، هي جملة يعني فعل وفعل في محل حاجة. ليه هذه الجملة لا محل لها من الإعراب؟ لماذا هذه الجملة اللي هي جواب الشرط ليست في محل جزم؟ أيوة لأن إذا أداة شرط غير جازمة، إذا لا تجزم، يبقى وإذا مس الإنسان ضر دعا هذه الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم. دعا ربه تضرعا منيبا راجعا إليه ثم إذا خوله أعطاه نعمة إنعاما وملكه نعمة منه نسي، نسي هو بمعنى ترك، ساعات النسيان تأتي بمعنى ضد التذكر وأحيانا بمعنى إيه؟ الترك. نسي ما كان يدعو إليه، في التفسير بنقول إيه؟ نسي من كان يدعو إليه، نسي من يعني نسي الله عز وجل، نسي الله في الإيه؟ الرخاء. يبقى نسي أي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل، أي من قبل النعمة في الضر والشدة كان يدعو، فإذا حصل نعمة يحصل البطر ونسيان الله تبارك وتعالى، نسي ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل أي النعمة وهو الله. فما في قوله نسي ما في موضع من، وجعل لله أندادا بمعنى ليس هذا فقط، مش بس بينسى الله سبحانه وتعالى، ده بيضيف إليها جريمة أخرى، ينسى الله الذي كان يدعوه من قبل النعمة في وقت الشدة، ليس هذا فحسب بل يجعل له أندادا، وجعل لله أندادا شركاء ليضل عن سبيله. على قراءة ليضل هي لام الإيه؟ ليضل عن سبيله، هي على كل الأحوال هي لام الإيه؟ العاقبة للتعليق، ليضل عن سبيله أي دين الإسلام. قل لمن هذه حاله، تمتع بكفرك قليلا أي بقية أجلك، تمتع بكفرك قليلا بقية أجلك. وهذا الأمر أمر تهديد، فيه إشعار بأن الكفر نوع تشه لا سند له وإقناط للكافر من التمتع في الآخرة، ولذلك علله بقوله إنك من أصحاب النار، هذا استئناف على سبيل المبالغة. إذن قوله تعالى قل تمتع، قل لمن هذه حاله، تمتع بكفرك قليلا يعني بقية أجلك، فهذا أمر تهديد وفيه إشعار بأن الكفر نوع تشهي اتباع للشهوة فقط والهوى، ولا سند له. تمتع كما يتمتع بما تشتهيه. تمتع بكفرك قليلا فيه إشعار بأن الكفر نوع تشه لا سند له، وفيه أيضا إقناط للكافر من التمتع في الآخرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، في الآخرة ما له من خلاق ولا نصيب، فهنا إقناط للكافر من التمتع في الآخرة، فتمتع قليلا. ولذلك علل هذا الأمر التهديدي بقوله إنك من أصحاب النار، فهذا استئناف على سبيل المبالغة. ثم قال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. أيضا قوله تعالى هنا قل تمتع بكفرك، كما قلنا الأمر هنا للتهديد، مثل قوله تعالى إيه؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا على مكانتكم. هل معناه اعملوا يعني إباحة؟ لا، إنما يود تهديد، عش ما شئت فإنك ميت، من شاء فليؤمن، هي على التخيير، ومن شاء فليكفر، كما يقول بعض الجهلة أن القرآن بيدعو لحرية الكفر، حرية الرأي، حرية العقيدة بالمفهوم المحرف، أن الموضوع اختياري، لا هي تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تهديد. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
أمن هو، قراءتان، أمن وأمن، أمن وأمن، هو هنا يقول أمن بتخفيف الميم، دي القراءة اللي كان يعتمدها الجلال المحلي في التفسير رحمه الله. أمن هو أو أمن هو قانت، قانت قائم بوظائف الطاعات، قانت قائم بوظائف الطاعات يعني طائع، خاشع دائما. كلمة القنوت فيها بعد الزمن، بعد الإطالة، القنوت فيها نوع من الإطالة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، طول القراءة. ولذلك أول الحديث الذي اعتمد عليه الشافعية ومن وافقهم في القول بأن قنوت الوتر في صلاة الفجر سنة مؤكدة، الحديث ضعيف لكن يجاب عنه بضعفه أولا، ثم إن صح فإنه يحمل على ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني ما زال يطيل قراءة القرآن، طول قنوت، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وتقول أنت دعاء القنوت لأنه يدعوه المصلي قائما، يبقى أمن هو قانت قائم بوظائف الطاعات، طائع خاشع دائما، يحذر الآخرة يخاف عذابها ويرجو رحمة ربه، يرجو رحمة ربه يعني يرجو جنة ربه، يدخلهم في رحمته يعني في جنته. وبين يحذر ويرجو طباق، القنوت يستعب معنى الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام، يقال أقنت فلان أي دعا على عدوه، أو أقنت بمعنى أطال القيام في صلاته، أقنت بمعنى أدام الحج وأطال الغزو، وأقنت بمعنى تواضع لله تبارك وتعالى. فقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كمن هو عاص بالكفر أو غيره، فهنا إيجاز بالحذف، لأنه لم يذكر قوله كمن هو كافر، فهنا إيجاز بالحذف. وفي قراءة أمن هو قائم بتجديد الميم، فأم بمعنى بل والهمزة اللي هي المنقطعة تقدر ببل والهمزة، بل من هو، أمن هو قائم آناء الليل إلى آخره، فمعنى الهمزة هنا الإنكار الآن. وفي هذه الآية الكريمة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه، مع العموم طبعا المعنى العام، لكن هذا مما يضرب به المثل يعني في التفسير، لكن المعنى بيكون أعم، لكن من أولى الناس بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما قال ابن عمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله. وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك، يعني ذاك عثمان بن عفان، لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه بالليل وقراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه. وقال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هؤلاء المجرمون الثوار المتمردون الهمج الرعاع الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يقول الشاعر فيه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، علامة السجود في وجهه من كثرة ما كان يسجد لله، حتى قيل إنه كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء رضي الله تعالى عنه. ضحوا بأشمط يعني أبيض، يشير إلى الشيب، الشيب كما تذبح في الأضحية. ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ومن ثم قال ابن عمر ذاك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. أمن هو قانت آناء الليل، فإذا أمن بالتشديد نفككها بقى، يبقى هي أم من، وبعدين نضغم الميمين، أم من بمعنى أم اللي هي بل آ، بل آ، بل أمن هو قانت كغيره، من بمعنى الذي وليس بمعنى الاستفهام، لأن أم للاستفهام فلا يدخل على ما هو استفهام، يبقى أم من، يبقى إيه هنا من بمعنى الذي، لأن مش معقولة هتبقى أم الأولانية فيها استفهام تدخل استفهام على استفهام، من تبقى استفهامية، لا يبقى من لازم تكون إيه الذي موصولة بمعنى الذي، يبقى بمعنى الذي وليس بمعنى الاستفهام، لأن أم للاستفهام فلا يدخل استفهام على ما هو أصلا استفهام. وفي هذا الكلام محذوف تقديره: العاصون ربهم خير أم من هو قانت أناء الليل إلى آخره. أما على القراءة أمن هو قانت أناء الليل، أمن يبقى الهمزة هنا للاستفهام بمعنى التنبيه، فهنا يقدر محذوف أمن هو قانت يفعل كذا كمن هو على خلاف ذلك، أو تكون الهمزة للنداء، يعني يا من هو قانت، يا من هو قانت أبشر فإنك من أهل الجنة، لأن ما قبله يدل عليه، إيه اللي قبله إنك من أصحاب النار، من هو قانت، يا من هو قانت، يا من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أبشر فإنك من أهل الجنة. إيه الدليل على التقدير ده؟ أنه قال قبلها إيه؟ إنك من أصحاب النار في الكافر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان، يعني القانت المؤمن يستوي مع الكافر، لا يمكن أن يستوي كما لا يستوي العالم والجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من يعرب فعل يعلمون إعرابا كاملا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، جميل، في مفعول به، هو الأول فعل يعلم متعد أو قاصر يعني، طب هنا في مفعول ولا مفيش؟ طيب هنا لا تلتفت للمفعول على الإطلاق، لأن التركيز هنا ليس على المفعول، التركيز كله على إيه؟ يعلمون ولا يعلمون، بمعنى أن هذه الآية الكريمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيها تنزيل المتعدي منزلة القاصر، نزل الفعل المتعدي لأن يعلم فعل متعدي بيبقى له مفعول به، لكنه نزل منزلة القاصر أو الفعل اللازم اللي هو ملوش إيه مفعول به، خرج عليه فعل وفعل، إنما علمت الدرس فدي متعدي، لكن هنا فعل يعلمون نزل مع أنه متعد منزلة الفعل القاصر، ولا يقدر المفعول في قوله يعلمون، لأن المقدر كالموجود، أي قل هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له، والاستفهام إنكاري بمعنى لا يستويان، لأن المقصود بيان ثبوت الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على المفعول، المقصود من السياق هنا كل التركيز على إيه؟ ثبوت صفة العلم لا بيان وقوع هذا الفعل على مفعول، المقصود بيان ثبوت الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على المفعول، وإيضاح الفرق بين المنزل وغيره، أن قولك مثلا يعني الفعل الذي ينزل منزلة المتعدي والذي ينزل منزلة القاصر، حينما تقول فلان يعطي نفس الشيء، بالعكس ده يعطي ده فعل متعدي الايه يتعدى المفعولين، إن أعطيناك الكوثر، صح؟ الكوثر مفعول ثان، فأنت هنا حينما تقول فلان يعطي هنا متعد لكنه ينزل منزلة القاصر، لأن المقصود من قولك فلان يعطي بيان كونه معطيا، أنه إنسان كريم وجواد وسخي، فلان يعطي، فيكون كلاما مع من جهل أصل الإعطاء، شخص ما بيعرفش الإنسان كريم فيقول لا هذا فلان يعطي، فأنت بتركز على صفة الإعطاء وليس المقصود بيان كونه معطيا ماذا في هذا العطاء. ويكون كلاما مع من ثبت له أصل الإعطاء لا مع من جهل إعطاؤها، فإذا قولك فلان يعطي لبيان كونه معطيا، فيكون كلاما مع من جهل أصل الإعطاء لا لبيان كونه معطيا، ويكون كلاما مع من ثبت له أصل الإعطاء لا مع من جهل إعطاؤه، يعني يستعمل هكذا وهكذا، لكن هنا ما تقول فلان يعطي المقصود إثبات إيه؟ صفة الإعطاء وأصل الإعطاء. فإذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا نقدر هنا مفعولا به، لماذا؟ لأن المقدر كالموجود، لأن المعنى قل هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له، والجواب لا يستويان، فذلك الاستفهام إنكاري. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. إنما كافة ومكفوفة لا عمل، إنما يقول أبو حيان رحمه الله تعالى دلت الآية على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين العلم والعمل، فكما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي، والمراد بالعلم هنا ما أدى إلى معرفة الله ونجاة العبد من سخطه، علم الآخرة العلم النافع. طبعا إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول، هذه جملة مستأنفة مسوقة لبيان عدم تأثير ما تقدم من قوارع وزواجر في قلوبهم لاختلال عقولهم. ثم يقول عز وجل
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يعني اتقوا عذاب ربكم بأن تطيعوه. نلاحظ هنا أنه خاطب المؤمنين، قل يا عبادي الذين آمنوا، آمنوا اتقوا، فأمرهم أن يضموا إلى الإيمان التقوى، والتقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، مما يدل على أن الإيمان بمعنى التصديق وحده لا يكفي، كما يدل على أن الإيمان يبقى مع المعصية وإن كان المعصية تنقص الإيمان. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي عذابه بأن تطيعوا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا بالطاعة، حسنة هي الجنة. طيب بين أحسنوا وحسنة إيه؟ جناس اشتقاق، الذين أحسنوا حسنة، هذا جناس اشتقاق. طيب كلمة فيه أو حرف فيه يتعلق بإيه؟ يتعلق حسب المعنى بقى. لما نقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يبقى الجزاء بتاعهم فين؟ في الدنيا. الذين أحسنوا وبعدين نقول إيه؟ جزاء الذين أحسنوا في الدنيا هنا حسنة، صحة، العافية، الظفر، الغنيمة، العزة، السلطان، وغير ذلك مما يستحب في الدنيا. فهنا هذا إذا أريد بالحسنة ما يعطى للعبد في الدنيا، يبقى الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يجازون هنا في هذه الدنيا حسنة. قول الثاني إنها تتعلق بأحسنوا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا، يعني الذين أحسنوا أثناء وجودهم في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة في الدنيا حسنة، أي الجنة في الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا التي هي دار العمل حسنة هي الجنة. وهذا القول أوجه وأقرب، لأن الدنيا ليست بدار جزاء وإنما دار امتحان وابتلاء. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هي الجنة، وتنكير حسنة لتعظيمها وللدلالة على كمالها. حسنة عظيمة وكاملة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هي الجنة. وأرض الله واسعة، يعني من عانى في مكان من أرض الله عز وجل فليس معذورا بالتضييق عليه، لأن في إمكانه أن ينتقل إلى أرض الله الواسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعا. وأرض الله واسعة إشارة إلى الهجرة، لأن الهجرة فيها مخرج لمن يضيق عليه في أرض، فإن أرض الله كما قال الله سبحانه وتعالى واسعة. ولذلك يعاتب هؤلاء الذين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا ترغيب في الهجرة من أجل إقامة الدين، هذا في حق من ضيق عليه في بلده. وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون على الطاعة وعلى الهجرة من الأوطان وما يبتلون به أجرهم بغير حساب، بغير مكيال ولا ميزان. قال النحاس لفظ صابر يمدح به، إذا قلت فلان صابر فإنها تنصرف إلى من صبر عن المعاصي والشهوات، صابر عن المعاصي والشهوات. لكن إذا أردت صابر على المصيبة تقول إنه صابر على فقد ولده، صابر على كذا، ده كلام النحاس. لفظ صابر يمدح به، وإنما هو لمن صبر عن المعاصي، وهذا هو الاستعمال هنا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا أردت الصبر على المصيبة قلت صابر على كذا. وإن كان في التفسير نحن نحتاج هنا لأن نعمم معاني الصبر سواء على الطاعات أو عن الشهوات، خاصة أن الآية بتتصدر بقوله اتقوا ربكم، فمن التقوى اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول بعض المفسرين ولو لم يكن في الصبر إلا هذه الآية، لو لم يكن في ثواب الصبر إلا هذه الآية لكان في ذلك كفاية، اللي هي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الصابر المحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يصبر على البلاء ولا يدري متى ينتهي البلاء ومتى يرفع، فهو ينوي أن يصبر إلى الأبد حتى لو بقيت المحنة إلى الأبد، فذلك يثاب بالنية، إنما الأعمال بالنية. لما نوى الصبر إلى ما شاء الله يعني كان الجزاء من جنس العمل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول العلماء الصبر مر لا يتجرعه إلا حر، وقال بعضهم إذا نزل بك أمر مهم فانظر، فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز، وإن كان مما لا حيلة فيه فلا تجزع. من تجزع وتعجز حاجة اسمها قلب البعض، نوع من أنواع الجناس عند أهل البديع، تجزع وتعجز. إذا نزل بك أمر مهم فانظر، فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز، قوم قوم القدر بقدر آخر، إن كان لك فيه حيلة فلا تعجز، وإن كان مما لا حيلة فيه، ميت مات مثلا ولا حيلة في إحيائه مثلا، فلا تجزع يعني اصبر. يقول القاضي كنعان هنا معلقا على قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لقد مدح الله تعالى الصابرين وأجزل لهم الثواب وجعل أجرهم بغير حساب. إن الصبر رفيق الإيمان، وإن المؤمن وحده هو الذي يعرف المعنى الصحيح للصبر. فربما فهم بعض الناس أن الصبر هو السكوت عن الباطل وعدم مقاومته أو مقاتلته مع القدرة على ذلك، وهذا خطأ فاحش، فليس الصبر استسلاما ولا سكوتا ولا خضوعا، لقد أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بالصبر في كل موقف عصيب شديد، ومن أهم تلك المواقف أولا القتال، فقد أمر الله تعالى بالصبر في الحرب، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثانيا عند مواجهة المصائب والبلايا، فالمؤمنون لا ينهارون أمام المصيبة أو الشدة بل يثبتون ويصبرون، قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي بلية أو مصيبة صبر فكان خيرا له، وهذا رواه مسلم. ثالثا الصبر في مواجهة مغريات النفس. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وهذا متفق عليه. أي من اتبع الشهوات المحرمة دخل النار، ومن قاوم شهوات نفسه دخل الجنة. وقال الله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم وهو ينصح ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تحمله أذى الناس وعناد الكافرين. مما تقدم قسم العلماء الصبر إلى 4 أقسام، هي: أولا الصبر على المصيبة، يعني يصبر الإنسان إذا حلت به مصيبة في ماله أو أهله أو نفسه أو أي عزيز عليه. ثانيا الصبر على طاعة الله تعالى بأن يصبر على عمل ما كلفه الله به، فيصبر على أداء الصلاة في البرد والسفر والمرض، ويتحمل مشقة الصيام في شهر رمضان خاصة في أيام الحر وفي البلاد الحارة، ويدفع الزكاة وغير ذلك من الطاعات بلا ضجر ولا ملل. ثالثا الصبر عن معصية الله تعالى بأن يصبر عن فعل المحرمات فيمتنع عنها ولو كانت سهلة قريبة المنال بسبب كثرة الفساد، فيترك شرب الخمور والزنا ويقاوم شهواته ويضغط على نفسه ويردعها عن فعل المحرمات، وبذلك يكون قويا بطلا. قال العلامة ابن الوردي في لاميته: واهدر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. وهنا بيشير إلى أن في فرق بين الشجاعة وبين البطولة، يعني الشجاعة موجودة حتى في قطاع الطريق، لأنه لولا الشجاعة ما كانش هيروح يسرق ويقتل ويقطع الطريق، لازم تكون عنده شجاعة. لكن هل هذا بطل؟ ليس بطل، فقاطع الطريق شجاع، والبطل طبعا لابد أن يكون شجاعا، لكن البطولة غير الشجاعة المجردة. رابعا الصبر على قبول الحق من أي شخص كان، فالحق حق أن يتبع مهما علت مرتبة المخطئ وانخفضت مكانة قائل الحق. إن قول الحق بطولة، أما قبول الحق والعمل به فبطولة أكبر، فقد يسهل على الإنسان أن يقول الحق، ولكن يصعب على كثير من الناس خاصة أصحاب السلطة أن يقبلوا الحق أو يرضوا به، بل غالبا ما تأنف نفوسهم وترفض قبول الحق لا لشيء سوى أنهم متكبرون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت، قراءة نافع، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، يعني من الشرك الأكبر الذي هو الكفر، والأصغر الذي هو الرياء، لتكون العبادة صحيحة وخالصة لله تبارك وتعالى وحده. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا وإن كان أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله مخلصا له الدين، لكنه يتضمن أيضا على طريقة التعريض، يتضمن لوم من يعبدون الأوثان، فهذا من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين كما ذكرنا.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين.
نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى عطف فعل أمرت على فعل أمرت، وهما واحد. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد، يجيب الزمخشري فيقول: ليس بواحد لاختلاف جهتيهما، وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء، والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، الأمر هنا بالإيه؟ بالإخلاص في عبادة الله تبارك وتعالى، فهنا التكليف والأمر بالإخلاص. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هذا أمر مغاير، هي نفس الحروف لكن الأمر هنا لجهة أخرى، جاي من جهة أخرى، وهي إحراز القائم بالإخلاص قصب السبق في الدين، لأنه منصب على كلمة إيه؟ أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أن أسبق الجميع، أن أكون أول مسلم هنا لإحراز قصب السبق في الدين. وعيد العبارة: فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد، أجاب الزمخشري فقال: ليس بواحد لاختلاف جهتيهما، وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء، والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء، وإذا اختلف وجه الشيء وعطف ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فسر اللام بالباء، وأمرت بأن، إذن اللام بمعنى الباء، وقيل هي للتعليل، وأمرت لأن أكون، قيل إنها للتعليل، يعني لأجل أن أكون أول المسلمين. فسر هنا وأمرت لأن أكون أول المسلمين يعني من هذه الأمة. وإلا من هو أول المسلمين؟ آدم عليه السلام. ألم يكن آدم نبيا مكلما؟ نبي مكلم، فآدم أول المسلمين على وجه الأرض. ولذلك احتاج المفسر هنا أن يقول وأمرت لأن أكون أول المسلمين، احتاج أن يفسر بقوله إيه؟ من هذه الأمة، من الأمة المحمدية، وليس على الإطلاق. اختلف في معنى قوله وأمرت أن أكون أول المسلمين، فقيل وأمرت أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي، لأنه عليه الصلاة والسلام أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها. وقيل وأمرت أن أكون أول المسلمين، أن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاما. يبقى المسلمين هنا مقصود بهم من الصحابة أو من جاء بعدهم على الإسلام. أمرت أن أكون أول المسلمين يعني الإيه؟ من أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاما، وهذا فعلا كان واقعا. أو أن أكون أول المسلمين، أن أكون أول من دعا نفسه إلى أول ما دعا إليه غيره، لأكون مقتدا بي في قولي وفعلي جميعا. قول الرابع: أن أفعل ما أستحق به الأولوية من أعمال السابقين، دلالة على السبب بالمسبب. ثم قال تبارك وتعالى:
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: قل إني أخاف إن عصيت ربي بترك الإخلاص له والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء عذاب يوم عظيم. وفيه تعريض لهم بطريق الأولى والأحرى. وإذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقول هذا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فما بالك بمن يقعون في المعاصي بلها الشرك. عذاب يوم عظيم أي يوم القيامة. قال ذلك حين دعاه قومه إلى ترك دينه واتباعهم.
قل الله أعبد مخلصا له ديني.
هذا أسلوب إيه؟ قصر، لأنه قدم لفظ الجلالة هو المفعول، فتقديم المفعول على الفعل يفيد القصر، بمعنى قل الله أعبد أي لا أعبد أحدا غير الله. قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك.
فاعبدوا ما شئتم من دونه.
فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذه الفاء الفصيحة. فاعبدوا ما شئتم من دونه يعني اعبدوا ما شئتم غيره. طبعا فيه تهديد لهم وإذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى، فانتبهوا. فاعبدوا ما شئتم من دونه ليس إباحة ولا إذنا ولا إقرارا لعبادتهم الأصنام، وإنما هو أمر تهديد ووعيد وتقريع بقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا على مكانتكم، فهذا تهديد.
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
قل إن الخاسرين يعني الكاملين في الخسارة، من هم؟ الذين خسروا أنفسهم بالضلال وأهليهم بالإضلال. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هو نوع الخسارة؟ نوعها تخليد أنفسهم في النار، تسبب في أن صاروا خالدين في النار يوم القيامة بتخليد الأنفس في النار، هذا هو نوع الخسارة، وبعدم وصولهم إلى الحور العين كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمفهومها من خلد في النار وحرم من نعيم الجنة فهو الخسران المبين. يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور العين المعدة لهم في الجنة لو آمنوا. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا للتنبيه، انتبهوا، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا التعبير الجملة دي ألا ذلك هو الخسران المبين فيها نوع بديع جدا من البلاغة. ما هو؟ ألا ذلك هو الخسران المبين، التهويل. فقد جعل الجملة مستأنفة لأنه بدأ بإيه؟ بأداة الاستفتاح، ألا ذلك هو الخسران، استأنف الجملة ولم يجعلها تابعة لما قبلها، كأن هي دي يعني المقصودة بالكلام، استأنف الجملة ثم صدرها بحرف التنبيه ألا، يعني انتبهوا، ووسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، ألا ذلك هو الخسران المبين، ما قالش ذلك الخسران، وسط ضمير الفصل هو بين المبتدأ والخبر، ألا ذلك هو الخسران المبين، لم يقل ألا ذلك خسران مبين، وإنما قال الخسران، عرف الخسران كأنه مما تعورف أمره، خسران المعهود المعروف، فكأنه مما تعورف أمره واشتهر هوله، ثم وصفه الخسران بالمبين أي البين الواضح. لماذا بين واضح؟ لأنه لا مجال فيه لتعويض الخسارة، أي خسارة أخرى ممكن تعوض، من خسر المال يعقبه مال، ولدا يرزق ولدا آخر، مرض خسر الصحة تعود له الصحة، فكل شيء بيعوض، لكن هذه الخسارة لا تعويض لها إطلاقا، لا تعوض هذه الخسارة على الإطلاق، لذلك هو مبين. فوصف الخسران بأنه مبين جعل خسرانهم غاية في الفظاعة ونهاية في الشناعة. نلاحظ هنا في كلام الجلال المحلي رحمه الله تعالى، قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. احنا قلنا خسروا أنفسهم بالضلال وخسروا أهليهم بالإضلال، لكن في الحقيقة في تفسير آخر لكلمة أهليهم يرشح قوله فيما بعد بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور العين المعدة لهم في الجنة لو آمنوا. فدي تشير إلى تفسير ثاني لكلمة أهليهم، بقى مش هنقول بقى بالإضلال، لكن نقول أهليهم المعدة لهم لو كانوا آمنوا اللي هي الحور العين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله، أهله اللي هي الزوجة التي عدها الله له في الجنة. فيبقى هنا الأهل هنا هو مين؟ الحور العين التي كانت معدة لهم لو، فعشان كده يبقى المفروض نفسر بقى عشان في تناسق في التفسير، خسروا أنفسهم وأهليهم الحور العين التي كانت معدة لهم لو كانوا أمنوا، لأن كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالكافر حينما يدخل النار من الذي يرث مقعده في الجنة؟ المؤمن، والمؤمن مقعده في النار يرثه من الكافر، وهذا قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معنى الوارثون إن المؤمن يرث مقعد الكافر في الجنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا تفاصيل هذا الخسران،
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، بين من فوقهم ومن تحتهم إيه؟ طباق. وقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل يعني طباق، يعني طبقات، طبقات من النار، هذه الطبقات متراكمة، طبقات بعضها فوق بعض، وظلل جمع ظلة، لهم من فوقهم طبقات من النار متراكمة من النار الملتهبة عليهم تحيط بهم من كل جانب، كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار، طبعا هذا أسلوب تهكمي، لأن إطلاق الظل على النار المحرقة تهكم، كلمة الظل معناها هي نار، فشوف لما يكون الظل نفسه من إيه؟ من نار، زي شراب من حميم، فهذا فيه أسلوب تهكم. لهم من فوقهم ظلل، بس ظلل من إيه؟ مش ظل ظليل بقى زي أهل الجنة، وإنما لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يعني من النار. يعني ليه قال من تحتهم ظلل؟ لأنها تظلل من تحتها من أهل النار، لأن النار عبارة عن طبقات تذهب إيه؟ سفلا، والجنة درجات تذهب علوا، كلما صعدت كلما كانت أعلى وأحسن، والنار كلما نزلت قال إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل، من النار. فلذلك قال ومن تحتهم ظلل، لأنها تظلل من تحتها من أهل النار. ففي كل طبقة من طبقات النار طائفة من طوائف الكفار، ذلك يخوف الله به عباده. يعني ذلك العذاب هو الذي يخوف الله به عباده، أي المؤمنين ليتقوا. طيب ليه قلنا عباده المؤمنين؟ ما ممكن عباد تشمل جميع الناس. لا، الذي يدل على أن المراد عباده المؤمنين قوله تعالى إيه؟ يا عبادي فاتقون. فلذلك قال هنا ذلك العذاب هو الذي يخوف الله به عباده أي المؤمنين ليتقوا، يدل عليه يا عبادي فاتقون، فاء الفصيحة فاتقون، والنون هنا نون الوقاية. فاتقون أين المفعول به؟ يبقى المفعول به هنا يا المتكلم، فاتقوني لكنها محذوفة، فالمفعول به يا المتكلم المحذوفة يا عبادي فاتقون. هنا نختم بفائدة مهمة جدا، وهو أن تحذير الله سبحانه وتعالى عباده ذلك يخوف الله به عباده، مع أنه تخويف وترهيب، لكن هو داخل في ضمن نعم الله على عباده المؤمنين. من نعم الله عز وجل أنه يخوفهم ويحذرهم وينذرهم. فإذا هذا التخويف نعمة عظمى صادرة من فيض رحمة الله وفضله، حتى لا يفاجأ الناس بالعذاب، ومن أنذر فقد أعذر. من يأتينا بدليل على هذا المعنى تكلمنا فيه من قبل؟ الأول هو في سورة إيه؟ أحسنت، في سورة الرحمن. كمل بقى، ما وجه النعمة فيها؟ أحسنت فعلا، لأن ما نلاحظ في سورة الرحمن الآيات فيها قوله تبارك وتعالى يعرف المجرمون بسيما فيؤخذ بالنواصي والأقدام، إلى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم، نحن نعرف أن في سورة الرحمن كرر كثيرا قوله تعالى إيه فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم إيه لقد قرأتها أي سورة الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أجابوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فآلاء ربك يعني بنعم ربك. فكما قلنا من قبل إنه يحتمل أنها للتأكيد أو تكون للإيه؟ للتأسيس، تأسيس معنى جديد، وذا الراجح أنه متى ما دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فإنه يترجح حمله على التأسيس، لأن فيه إضافة معنى جديد. فبأي آلاء ربكما تكذبان تشير إلى النعمة المذكورة في الآيات التي قبلها مباشرة على أنها نعمة من نعم الله. إذن يلزم من هذا أن الوصف جهنم والتخويف بجهنم هي من رحمة الله بالعباد. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالترهيب في القرآن الكريم وصف جهنم، لأننا في دار التكليف، فمن تأثر بالقرآن الكريم وزجره القرآن وانتهى عن مخالفة الرحمن عز وجل فهذا وجه كون الترهيب والتخويف إيه؟ رحمة، لأنه في دار التكليف فيستطيع أن يستدرك ويفيق ويأخذ بأسباب النجاة من هذا العذاب. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.